يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان فوائد من قصة يوسف عليه السلام. فوائد من قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف عليه السلام أحسن القصص، كما أخبر الله تعالى في أول سورة يوسف في الآية الثالثة، قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالله عز وجل قصها علينا مبسوطة، وقال عز وجل في آخر هذه القصة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ففي هذه القصة العبرة، والعبرة ما يعتبر منه إلى أحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. ففي هذه القصة آيات وعبر وفوائد متنوعة وحكم عظيمة، نحاول أن نستعرض بعضا من هذه الفوائد والعبر من خلال هذه المحاضرة، من حيث الرجوع إلى كتب التفسير والحديث وإلى كلام أهل العلم، وخاصة ممن صنف في هذه القصة مصنفات مستقلة كالعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. فقد أبدع رحمه الله عز وجل في جمع 50 فائدة وعبرة في هذا الكتاب القيم الذي ننصح بقراءته، وقد رجعنا إليه كثيرا من خلال هذه المحاضرة. سنلاحظ من خلال هذه المحاضرة تنوع الفوائد المستخلصة من هذه القصة، فمنها فوائد تتعلق بالإيمان، ومنها ما يتعلق بالقلوب وبتربية الأولاد وبأصول الحكم والقضاء وبالدعوة وغير ذلك مما سيأتي في هذه القصة. كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ففي هذه القصة آيات وعبر وفوائد متنوعة، نذكر منها 17 فائدة إن شاء الله. فالفائدة الأولى: وجوب العدل بين الأولاد. وهذه من فوائد هذه القصة، أنه يجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه. وأن لا يفضله بما يقتضي الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم أيضا فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب عليه السلام، من محبته الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فالذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوه هو تمييز يعقوب ليوسف عليهما السلام، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. فلهذا قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا لا يحل، هذه فائدة عظيمة من هذه القصة، أن يواقع العبد الذنب بأي حال يكون ولو أضمر أنه سيتوب منه، فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت، رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون نعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه الفائدة الأولى، أنه يجب العدل بين الأولاد، وقد دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه بشيرا نحله غلاما، وهبه غلاما، ثم أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال: لا، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وهكذا دلت الأدلة على وجوب العدل بين الأولاد، وهذا مما يستفاد من هذه القصة. أيضا الفائدة الثانية: وجوب التحرز مما يخشى ضرره. التحرز مما يخشى ضرره واجب، لقوله قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وما فيها هذه الآية من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين أيضا بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك، وإلا لم يلم العبد نفسه. يقول ابن سعدي رحمه الله في هذه الفائدة، قال: ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه، ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره، ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه. كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن لا بد من التحرز مما يخشى ضرره، والإنسان مأمور بالاحتراز، وأيضا ولو أساء الظن بعد الأخذ بالأسباب فإنه لا يلام، فإساءة الظن بمن لم يظهر منه ما يوجب إساءة الظن به لا تجوز، لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لكن إذا كان المظنون به قد ظهر منه ما يعد قرائن على سوء طويته وخبثه وشره فلا حرج في إساءة الظن به حينئذ، لكن هذا لا يمنع أن يحتاط الإنسان من غير إساءة ظن، فإن الاحتياط من الحزم. ومن الأمثال المتوارثة احذر ولا تخون، هذه الفائدة الثانية، وجوب تحرز مما يخشى ضرره. الفائدة الثالثة، هذه الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة الحذر من الذنوب، الحذر من الذنوب، الحذر من الذنوب، خصوصا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخر ويتسلسل شرها، ذنب يترتب عليه ذنب آخر ثم ذنب ثم ذنب، كما فعل إخوة يوسف بيوسف عليه السلام، فإنه نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله عز وجل وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته، أخبروا بهذا الكذب الفظيع، ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، استغفر لنا ذنوبنا، ولم يقولوا ذنبنا ذنوبنا، لأن الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخر يجب الحذر من هذه الذنوب. هذه أيضا فائدة ثالثة من هذه القصة العظيمة. الفائدة الرابعة يستفاد من هذه القصة أن بعض الشر أهون من بعض. يقول ابن سعدي رحمه الله في كتابه، ومنها هذه الفوائد، أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فخف به الشر عنهم، ولهذا لما وردت سيارة الماء، يقول ابن سعدي، فخف به الشر عنهم، ولهذا لما وردت سيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال هذا غلام، كان أخوته حوله قريبا منه فقالوا إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال ابن سعدي وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم تظاهرا منهم بذلك أن يحتفظ به لئلا يهرب، ومن لطف الله عز وجل أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه وقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فبقي مكرما عندهم معفا عن الأشغال الشاقة وغيرها متجردا للخير، وهذا من اللطف بيوسف عليه السلام، ولهذا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، قال فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة، كما أن رؤياه مقدمة اللطف، مقدمة اللطف، كما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، هذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون، وقد وقع ذلك في قوله قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون إلى آخر هذه الآيات. فألطاف الله عز وجل لا تخطر على البال. إذن الفائدة الرابعة أن بعض الشر أهون من بعض. الفائدة الخامسة من فوائد هذه القصة تكميل يوسف عليه السلام لمراتب الصبر. مراتب الصبر تكميل يوسف عليه الصلاة والسلام لمراتب الصبر. صبر الاضطراري، صبره على ذية إخوته وما ترتب عليه من بعده عن أبويه، صبره في السجن بضع سنين. هناك الصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب، ليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور، وهو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه. قال ابن سعدي رحمه الله: فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هكذا يقول ابن سعدي رحمه الله. ثم يقول: وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ثم قال: ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه، ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فاختار السجن على مواقعة المحظور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. هذه فائدة عظيمة، تكميل يوسف عليه السلام لمراتب الصبر. هذه فائدة خامسة، فعلى المسلم أن يصبر على الشدائد، يصبر عن المعاصي، يصبر على الطاعات، يصبر على المصائب والآلام. أيضا فائدة أخرى وهي الفائدة السادسة، وجوب البعد عن أسباب الفتن. ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن، أن يهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف عليه السلام حين راودته امرأة العزيز، هرب منها فأخذت بثوبه فمزقته. فيجب البعد عن أسباب الفتن بأنواعها، من فتنة المال وفتنة النساء، وهكذا فتن كثيرة. نسأل الله عز وجل وإياكم الثبات، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيضا فائدة سابعة من فوائد هذه القصة العظيمة، وجوب الاعتصام بالله من الذنوب. من هذه الفوائد: ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب، مع الاجتهاد في البعد عنها والصبر، كما فعل يوسف عليه السلام. دعا ربه عز وجل، لجأ إلى الله عز وجل، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فسأل الله عز وجل أن يصرف عنه كيدهن، فاستجاب الله عز وجل له. إن العبد لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله، فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المغدور مع الاستعانة بالله عز وجل. فيجب الاعتصام بالله عز وجل من الذنوب. هذه فائدة سابعة. الفائدة الثامنة: جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. جواز الاستعانة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه. قال ابن السعدي رحمه الله: ومن هذه الفوائد أن لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله، أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسيه. جاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعاملهم بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة، فيجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. وهكذا أيضا يجب التخلق بالأخلاق الحسنة، فإذا تخلق العبد بالأخلاق الحسنة تحصل له الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. أيضا من فوائد هذه القصة الفائدة التاسعة جواز العمل على تبرئة النفس، فإذا اتهم المسلم تهمة بريء منها يجوز له أن يدافع عن نفسه وأن يبرئ نفسه. قال ابن سعدي رحمه الله من هذه الفوائد في هذه القصة أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم، تعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام. فيجوز للمسلم أن يعمل على تبرئة نفسه كما فعل يوسف عليه السلام. الفائدة العاشرة مشروعية التوقي من العين، التوقي والحذر وجعل وقاية بين العبد المسلم وبين العين، الإصابة بالعين، والإصابة بالعين حق لا شك في ذلك. الله عز وجل قال ومن شر حاسد إذا حسد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات العين استعيذوا بالله من العين فإن العين حق، حديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وهو في السلسلة الصحيحة 737. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والأحاديث في إثبات العين كثيرة. مشروعية التوقي من العين مما يستفاد من قصة يوسف عليه السلام. ولذلك قال ابن سعدي رحمه الله قال ومنها هذه الفوائد أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدافعة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل ابن يامين معهم قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت. فأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم وأن هذا الأمر لم يغني شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهي شفقة الوالد على أولاده. الشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية، يقول ابن سعدي رحمه الله الشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والحديث طويل وهو في صحيح مسلم 2664. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن دلت الأدلة ودلت هذه القصة على مشروعية التوقي من العين، وهذه الفائدة العاشرة. الفائدة 11: يجوز التحايل للوصول إلى الحق. تحايل للوصول إلى الحق، ليس الوصول إلى الباطل، فهذا لا يجوز تحايل. يعني الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات، هذه محرمة، هذه الحيل. أما الحيل والتحايل للوصول إلى الحق فهذا جائز. هذا مما يستفاد من هذه القصة. ولذلك قال ابن السعدي رحمه الله: ومنها جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة أو المستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فعمل، يقول ابن السعدي، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع، استفتاهم عن حكم السارق في دينهم. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه. فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليهم حكم ملك مصر لكان له حكم آخر. فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع، يقول ابن السعدي، فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات. الفائدة 12 في هذه المحاضرة من فوائد قصة يوسف عليه السلام: في المعاريض مندوحة عن الكذب. في المعاريض مندوحة عن الكذب. معاريض جمع معراض، تورية والفحوى أصله الستر، المعراض، فهو عبارة عن استعمال اللفظ لمعنى يحتمله، بحيث يفهم السامع معنى غير الذي يريده المتكلم. هذا هو المعراض، استعمال اللفظ لمعنى يحتمله، بحيث يفهم السامع معنى غير الذي يريده المتكلم. ومعنى مندوحة أي سعة وفسحة. في المعاريض فسحة عن الكذب، لا يقع الإنسان في الكذب، لأنه يأتي بلفظ، يستعمل لفظ لمعنى يحتمله، حيث يفهم السامع معنى غير الذي يريده المتكلم. هذه هي المعاريض. والمقصود أن التعريض في الكلام فيه سعة ومهرب من اللجوء إلى الكذب الصريح. في المعاريض مندوحة من الكذب. وجاء في ذلك حديث مرفوع لكنه ضعيف: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، خرجه البيهقي في السنن الكبرى وغيره، وضعه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع 1904. غير أن أهل العلم يجيزون استعمال المعاريض عند الحاجة إليها بشرطين: أن يكون اللفظ مما قد يراد به المعنى المفهوم من جهة اللغة، أي لا يكون كذبا صريحا، والشرط الثاني أن لا يراد بهذه المعاريض توصل إلى باطل
أو تضيع حق على صاحبه. هذا شرطان مهمان. إذن في المعاريض مندوحة عن الكذب في استعمال الألفاظ لمعان يحتملها هذا اللفظ هذه الألفاظ، حيث يفهم السامع معنى غير الذي يريده المتكلم. هذا مما يستفاد من هذه القصة. ولذلك قال ابن سعدي رحمه الله: ومنها استعمال المعاريض عند الحاجة إليها. في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، ولم يقل سرقها. كذلك قوله: قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء، قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور، وإذا رضي زال المحذور. إذن هذه من فوائد فائدة 12 من فوائد هذه القصة. في المعاريض مندوحة عن الكذب، تستعمل المعاريض عند الحاجة إليها بشرطين: أن يكون اللفظ مما قد يراد به المعنى المفهوم من جهة اللغة، أي لا يكون كذبا صريحا. الشرط الثاني أن لا يراد بهذه المعاريض توصل إلى باطل أو تضيع حق على صاحبه. الفائدة 13 من فوائد هذه القصة: صبر يعقوب عليه السلام على محنته، صبر الأب على المحنة إذا أصيب ولده، إذا ابتلي ولده. قال ابن سعدي رحمه الله: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر. يقول ابن سعدي: من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن، في الإمكان أن تكون من 7 سنين إلى 10 أو نحو ذلك، على وجه الحرص والحذر، ثم مكث 7 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات، تردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها. وهو في هذه المدة يعقوب عليه السلام، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى بيضت عيناه من الحزن وفقد بصره، وهو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، لا شك أنه وفى بذلك. ولا ينافي ذلك قوله: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله. وذكر أهل العلم أن للشكوى 4 مراتب، للشكوى 4 مراتب: أن يشكو الإنسان ضعفه وتقصيره وتفريطه وسوء طبعه لله عز وجل، هذه أعلى مراتب الشكوى إلى الله. الثانية من مراتب الشكوى أن يشكو الإنسان إلى الله ظلم من ظلمه من الناس. الثالثة أن يشكو المرء ظلم غيره له، وذلك لمن يمكنه رد الظلم كالقاضي وغيره. الرابعة من مراتب الشكوى أن يشكو الإنسان ما ينزل به من المصائب للمخلوقين، وهذه أخس وأدنى مراتب الشكوى، لأن الشاكي في الحقيقة يشكو الله إلى خلقه، والله عز وجل أرحم به منهم. وصدق من قال: وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه هو أحزم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الواجب على الإنسان تجاه المصائب التي تنزل به أن يصبر عليها، والله عز وجل مدح الصابرين ووعد الله عز وجل الصابرين بأجر ليس له حدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن الصبر عن المصيبة لا يتحقق إلا بثلاث أشياء: حبس القلب عن التسخط والجزع وحمله على الصبر، حبس اللسان عن الشكوى إلى الخلق فلا يقول إلا خيرا، حبس الجوارح عما ينافي الصبر كلطم الوجوه وشق الجيوب والنياحة ونحوها. إذن مما يستفاد من هذه القصة صبر يوسف، صبر يعقوب عليه السلام، صبر يعقوب عليه السلام على محنته، هذه المحنة العظيمة التي فارق فيها ابنه أكثر من 30 سنة وهو صابر محتسب الثواب عند الله. فعلى المسلم أن يقتدي بهؤلاء الرسل، بهؤلاء الأنبياء. أيضا الفائدة 14 من فوائد هذه القصة: الفرج مع الكرب. الفرج مع الكرب، إن الفرج مع الكرب، كلما اشتد الكرب على الإنسان كلما جاء الفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي رواه أحمد والحاكم وهو حديث صحيح في صحيح الجامع 7957، حديث معروف: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال: بلى. قال: احفظ الله يحفظك. في هذا الحديث قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب. هذه فائدة مهمة نستفيدها من هذه القصة: الفرج مع الكرب. ولذلك يقول ابن سعدي رحمه الله: ومن فوائد هذه القصة قال أن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال: يا أسف على يوسف، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجينا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال ابن سعدي: فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وأخواته وأهلهم، زال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء. هذه الفائدة 14: الفرج مع الكرب. فعلى من أصيب بكرب وصبر واحتسب الأجر فإن الفرج مع الكرب. أيضا من فوائد هذه القصة، وهي كثيرة، الفائدة 15: مبلغ عفو يوسف عليه السلام، العفو عند المقدرة. هذه من أخلاق الأنبياء والمرسلين والصالحين ومن سار على طريقتهم، العفو خلق عظيم نستفيد من هذه القصة. قال ابن السعدي: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن لا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. من كمال الفتوة والمروءة أن لا يعاير الإنسان غيره بالمعصية بعد أن يتوب منها، إذ أن الله عز وجل يقبل توبة العبد
إذا تاب إليه من المعاصي لا يفضح بها بين العباد، فليس من الإسلام ولا من العدل أن يذكر الإنسان أن يذكر الإنسان غيره بالمعصية، أن يفضحه بها بين الناس أو يعيره بها. لذلك يوسف عليه السلام قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب. ثرب على فلان بمعنى لامه وعيره بذنبه، ويقال ثرب عليهم، ثرب عليهم فعلهم قبحه. لا تثريب عليهم، لا تثريب، يعني لن أذكركم بهذا في المستقبل، لن أعاتبكم عما فعلتموه في المستقبل، لا أذكر شيئا مما فعلتموه في المستقبل، لا تثريب عليكم. وهذا من مبلغ عفو يوسف عليه السلام. هذه الفائدة 15.
الفائدة 16: النفس أمارة بالسوء، كما قال عز وجل في هذه السورة في الآية 53، قال ابن السعدي: وفي قوله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال: دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، يكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. النفس أمارة بالسوء، هذه فائدة عظيمة، فعلى كل مسلم أن يحاسب نفسه، أن يسعى في إصلاح نفسه، أن يخرج عن هذا الوصف أنها أمارة بالسوء، يجتهد على هذه النفس، يحاسب هذه النفس، يعود هذه النفس على أحسن الأخلاق، ويسأل الله عز وجل أيضا أن يهديه لأحسن الأعمال والأخلاق، كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة، كما في صحيح مسلم وفي غيره. فوائد كثيرة من هذه القصة، نختم بهذه الفائدة وهي الفائدة 17: فضيلة العلم، العلم بالشرع، الفقه في الدين فضله عظيم، دلت على ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة. على المسلم أن يسعى إلى أن يتعلم دينه، أن يتفقه في أمور دينه. قال ابن سعدي في تضاعيف القصة: فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة، سبب صلاح الدين والدنيا. يوسف عليه الصلاة والسلام لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال ابن سعدي: وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، حاز مقام الإحسان بالعلم، خرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، تمكن عند ملك مصر، استخلصه لنفسه حين كلمه، عرف ما عنده من العلم، دبر أحوال الخلق في المماليك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم، وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى. هذه بعض الفوائد التي استخلصناها لكم من كلام أهل العلم. وشيخ ابن سعدي رحمه الله ذكر 50 فائدة في كتابه فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، أخذنا بعضا منها وزدنا بعضا، وتركنا أكثر هذه الفوائد للرجوع إليها، فننصح بالرجوع إلى هذا الكتاب لابن سعدي رحمه الله، ففيه 50 فائدة من فوائد قصة يوسف عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بما سمعنا. نسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.